بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى التسديد والتوفيق في القول والجواب، كما أسأله جل وعلا أن لا يحرمنا وإياكم الأجر والثواب. أخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضل يا أبو عبد الله.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك يا سيد الشيخ، ويجزك الله عنا كل خير.
آمين وإياك.
يمنعك الصحة والعافية إن شاء الله.
آمين، جزاك الله خير.
يا شيخ، يوجد شخص لديه زكاة وله أولاد، منهم واحد حالة مادية صعبة، لكن لا جار وليس لديه وسيلة من مواصلات، ولديه أسرة من 6 أشخاص وعليه ديون متراكمة، هل يجوز تسديد بعض أو كل الديون التي عليه الغير من زكاة والده؟
إن شاء الله يا أبو عبد الله.
وهل يجوز صرف الزكاة في بناء المستشفيات وشراء الأدوية للمرضى؟
إن شاء الله يا أبو عبد الله.
بارك الله فيك، جزاك الله عنا كل خير.
أهلا وسهلا. أم علي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السؤال الأول يا شيخ، أنا بعد أصلي العشاء بصلي راتبة العشاء، بعدها بصلي 4 ركعات، وقبل الفجر بقوم بوتر ب11 ركعة، هل يجوز الأفضل ألتزم 11 ركعة أو أصليها عادي فيها فضل ال4 ركعات؟
قبل الفجر كم تصلين؟
11 ركعة.
إن شاء الله يا أم علي.
وبعد العشاء سمعت فيها حديث، لكن ما عارفة هل ضعيفة وهي من قيام الليل، واكتفي بالسنة 11 ركعة.
إن شاء الله.
السؤال الثاني، وبعد أصلي 8 ركعات يا شيخ، 3 ركعات الأخيرة أقرأ فيه الأعلى والكافرون وقل هو الله أحد، أو أقرأ أي قراية فيها؟
هذه في اللي آخر قبل الفجر، هذه
قبل الفجر.
أي تصلين 3 ركعات
بعد أصلي 8، بصلي مثنى 10 ركعات وبوتر بواحد.
أي
ركعات الأخيرة أقرأ فيها.
طيب يا أم علي.
والسؤال الثالث يا شيخ، في إذا كان الشخص أخذ فلوس من والده من دون علمه، هي الفلوس قيمتها 400 ريال، والده توفى، كيف يردها لأخوانه من دون حرج؟ يعني ممكن يديها لهم من دون علم؟
وكان محتاج إليها يعني؟
كان أخذها، بس كان يعني ما أخذها، ما كان محتاج، لكن أخذها من دون علم والده.
طيب يا مالي.
كان محتاج، كيف يديها لهم من دون يخش في حرج؟
إن شاء الله.
جزاك الله.
مرحبا. فرج، تفضل يا فرج من ليبيا.
خير يا شيخ، شو الاخبار؟
اهلا وسهلا ومرحبا.
الحال معي
خير ونعمه
يا شيخ. تفضل. عندي ولد عمي توفى في الحجاج الله يرحمه.
ايه،
هل تحسب العده من يوم توفى، ولا تحسب العده المره اللي الحاجه المره معاه؟
الحرم
الحاجه معاه،
الحرمه معاه،
الحرمة معيها، وتوفى هو يوم عرفة.
اي،
اللي وهي قعدت غادي، تحسب العدة من يوم عرفة ولا تحسب العدة بعد تروح الحوشة؟
وهي رجعت ولا بعد؟
رجعت بعد تمت الوضع، رجعت
ان شاء الله يا فرج.
بارك الله فيك يا شيخ.
مرحبا مرحبا. ابو علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك شيخ؟ شو اخبارك؟
بخير ونعمة
الله يسلمك. شيخ عندي 3 أسئلة.
تفضل أبو علي.
أول سؤال، دم إذا واحد مجروح مثلا من إيده أو رجله، وطبعا الدم لساته عم يطلع لأنه الجرح من جفاف الجلد، فعم يصلي فإجا الدم على يعني على الكندورة أو على سجادة الصلاة، فهل هذا الشيء يعني طاهر أو نجس؟
إن شاء الله.
أي سؤال. سؤال ثاني شيخ، بالنسبة للحديث اللي حكيت عنه إنه اللي بيصلي بعد العشاء، بعد سنة العشاء 4 ركعة، يعني ركعتين، فكأنه يعادل قيام ليل، تمام؟ هلا بس يعني السند تبع الحديث، لانه اكثر من واحد عميل انه هذا الحديث ضعيف.
انا قصدك اللي يعادل مثلهن من ليله القدر مش قيام الليل.
ايوه ليله القدر
صح. نعم. ان شاء الله. ابشر ابو علي.
الله يسلمك. السؤال الثالث شيخ.
نعم.
معلش سامحني تاخرت.
لا تفضل.
رحنا نصلي العشاء بمسجد احنا واختكم علي، فالامام كان في سجدة سهو، فنحن واقفين فنزل هو سجدة سهو سجدنا، النسوان ما نعرفانين، هو قال الله اكبر ونزلوا سجدوا، وليس يعني نزلوا ركعوا عفوا، نحن كنا ساجدين، فلما طلع كمل الآية، هن طلعوا كملوا معه، وكملوا الصلاة، بعد لما خلص الصلاة يعني سلموا، ما لا سجدوا ركعتين سهو سجدتين سهو ولا عنده شيء.
إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله.
شكرا شكرا سامح.
مرحبا. طيب أكتفي بهذا القدر. أبو عبد الله من ليبيا بارك الله فيه يقول بأن هناك شخص لديه زكاة وعنده أحد الأولاد حالته صعبة، لديه أسرة مكونة من 6 أشخاص وعليه ديون كثيرة، هل يجوز لأبيه أن يسدد عنه مثلا هذه الديون كاملة من الزكاة؟ أبو عبد الله بارك الله فيك ورضي الله عنك. بالنسبة طبعا للزكاة لها أحكام، ومن جملة أحكامها أن الأصل الذي هو الأب لا يعطي الفرع الذي هو الابن، والعكس كذلك الفرع لا يعطي الأصل الفرع الذي هو الأولاد، لا يعطون الأصول الذين هم الآباء والأمهات والأجداد والجدات، إلا في حالة واحدة استثناها العلماء ما يتعلق في قضية الغرامة الدين القرض مثلا، فإذا كان على أحد الأولاد قرضا أو دينا ولا يستطيع السداد، ما عنده قدرة على السداد، يجوز للأب أن يعطيه من الزكاة لسداد دينه. عليه يا أخي الفاضل يجوز لك أن تعطي ابنك من الزكاة ليسدد ديونه، أو تقوم أنت بنفسك وتخبر ابنك بأنك ستسدد هذه الديون من الزكاة، إذا كنت مثلا تخشى أن الابن يعبث بهذا المال أو لا يستطيع التصرف فيه تصرف الصيف، تقوم أنت، لكن بشرط أن تخبره، لأن هذه الزكاة لها نية ولا بد أن يعلم وتسدد عنه الديون. إذا تثق بابنك وترغب بأنه فعلا ناضج وعنده يعني القدرة على التصرف في هذا المال تعطيه إياه، هو الذي يسدد. بارك الله فيك يا أبا عبد الله. أبو عبد الله من ليبيا يسأل عن يعني صرف الزكاة في بناء المستشفيات وغيرها من المرافق مثلا، يقول هل يجوز؟ أبو عبد الله بارك الله فيك، بالنسبة للزكاة يلتزم فيها المسلم ما جاء في قول الله عز وجل، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، فريضة من الله. ولذلك الجماهير أهل العلم من السلف والخلف على أن في سبيل الله الجهاد الشرعي، الجهاد الذي خلف إمام وراية، ولا يدخل في هذا بناء المساجد، ولا يدخل في هذا بناء المستشفيات، ولا يدخل في هذا تعبيد الطرق، ولا يدخل في هذا بناء القناطر مثلا، ما يدخل في هذا، ولا دور أيتام ولا كذا، إنما في سبيل الله المقصود به. إلا الإمام أحمد له اختيار بأن الحج في سبيل الله يعطى الحاج مثلا من الزكاة، ولذلك خلف فاضل لا يعطى لا يدفع من الزكاة في بناء المساجد ولا المستشفيات. بارك الله فيك. هذا بابه الوقف، بابه الصدقة، بابه التبرعات. أم علي من السعودية بارك الله فيها تقول أنا أصلي بعد راتبة العشاء 4 ركعات، ثم أقوم قبل الفجر أصلي 11 ركعة، تقول أصلي 8 ركعات ركعتين ركعتين، ثم أقرأ سورة الأعلى والكافرون في الركعتين قبل الوتر، ثم أقرأ قل هو الله أحد في الوتر. أختي أم علي بارك الله فيك، بالنسبة لي ما تفعلينه فيما يظهر أنه على وفق هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقد صح عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال من صلى 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة، 2 قبل الفجر و4 قبل الظهر و2 بعد الظهر و2 بعد المغرب و2 بعد العشاء، فصلاة العشاء لها سنة بعدية كما هي صلاة المغرب لها سنة بعدية. الأمر الآخر، ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيح من حديث ابن عباس كان يصلي 4 ركعات في أول الليل إذا دخل بيته قال بعض أهل العلم وجهوا بأن هذا من قيام الليل، فلا بأس للإنسان أن يصلي 4 ركعات بعد ذلك ويعدها من قيام الليل، لا حرج في ذلك، وثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أما قراءة سورة الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد في الركعات 3 الأخيرة فهذا مشروع ولله الحمد، لكن هناك من أهل العلم من ذهب إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما قرأ هذه السور 3 لما سرد 3 ركعات صلاها سردا، يعني صلى الأولى فقرأ بعد الفاتحة قل سبح اسم ربك الأعلى، والثانية قرأ بعد الفاتحة بقول الله أحد، ثم قام ليوتر، ما جلس للتشهد، قام فقرأ بعد الفاتحة قل هو الله أحد، قالوا قرأها في هذه الحالة. أما إذا فصل بين الشفع والوتر قالوا بأنه ما كان يقرأ هذا، لكن عموما ما دام أن له أصل يجوز هذا ولله الحمد والمنة. أم علي من السعودية تقول يعني شخص أخذ 400 ريال تقريبا من والده من دون علمه ولم يكن هناك حاجة، تقول توفي الوالد، كيف إرجاع هذا المبلغ من دون الدخول في حرج؟ أختي أم علي بارك الله فيك، لا شك بأن أخذ المال بمثل هذه الطريقة لا يجوز، ويعني وإن كان لا يترتب عليه أحكام السرقة يعني فقدانها لفقدان شرط من الشروط، يعني قصد السرقة التي يقطع بها في الشريعة الإسلامية، وذلك لفقدانه يعني شرط ووجود الشبهة، وجود الشبهة، وأيضا كون البيت كله حرز، كله حرز. لكن عموما ما يتعلق بما ذكرت الآن كيفية الإرجاع، ما دام أنه أخذها من غير حاجة، ما كان محتاج وإنما هكذا عبثا، فالآن يقوم بشراء شيء من ضروريات وحاجيات البيت ويجعلها في البيت بمثل هذا المبلغ أو زيادة، يشتري بقيمة 400 ريال مثلا كيس رز، أو مثلا أشياء مهمة، كرتون دجاج مع كيس رز مع كذا، ويدخل البيت، يكون بهذا قد أبرأ ذمته، وعليه أن لا يأكل من هذا شيء، الأفضل وإن أكل لا حرج عليه في ذلك. فرج من ليبيا بارك الله فيه يقول ابن عمي توفي يوم عرفة في هذا الحج، بالنسبة للعدة زوجته كانت معه، متى تحسب العدة وقد رجعت إلى بلدها؟ فرج بارك الله فيك ورحم الله ابن عمك وغفر الله له وجعله الله عز وجل في جنات النعيم، وهنيئا له، هنيئا له هذه الخاتمة. فقد صح أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في يوم عرفة وبجواره رجل فسقط من ناقته فاندقت عنقه فمات، فقال النبي عليه الصلاة والسلام يعني غسلوه وكفنوه في ثوبيه ولا تقربوه طيبا ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. فابن عمك نرجو الله تعالى ونحسن الظن بالله أن يبعث يوم القيامة ملبي، يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، فهنيئا له هذه الخاتمة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول يبعث المرء على ما مات عليه، ويقول عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالخواتيم. أما فيما يخص الجواب على سؤالك فيا أخي الفاضل بارك الله فيك، المرأة تلزم العدة من ساعة وفاة زوجها لا من علمها، من ساعة وفاة زوجها كانت معه في عرفة، إذن عدتها تبدأ من يوم عرفة 9 ذي الحجة عام 1444 هجرية، هذه بداية عدة زوجة ابن عمك بارك الله فيك، ولذلك تحسب من هذا اليوم، تحسب من هذا اليوم الذي توفي فيه زوجها، وتخرج بعد 4 أشهر و10 أيام. ولا تلتفتوا إلى بعض الأقوال الجاهلة التي يتكلم فيها عوام الناس، والله بعد ما ترجع، والله بعد ما يدفن، والله كل هذا باطل، ليس يعني ليس عليه دليل ولا أصل له، إنما العدة تبدأ من ساعة وفاة الزوج بارك الله فيك. أبو علي من الشارقة يسأل يقول بالنسبة لدم الجروح، يقول أحيانا الشخص وهو يصلي يخرج الدم على بدنه أو ثوبه أو سجادته مثلا، ما حكم ذلك؟ أخي أبو علي بارك الله فيك، بالنسبة للدم هل هو ناقض للوضوء مبطل للصلاة؟ هذه مسألة خلافية، جماهير أهل العلم يذهبون إلى أن الدم الخارج من الجرح هذا يبطل به الوضوء ولا يصلي الإنسان به، وهذا ذهب إليه جماهير أهل العلم. والقول الثاني وهو الراجح وعليه جماعة من أهل التحقيق، وبالمناسبة أن لما أقول جماعة من أهل التحقيق لا يعني أن المقابل ليسوا من أهل التحقيق، تنبهوا لهذا، لا، وإنما هم من أهل التحقيق والنظر، لكن هناك من اختار هذا القول، ولا يلزم أيضا كون الإنسان رجح هذا القول أن يكون القول الآخر ضعيف أو مهمل مثلا، لا، هذه مسائل علمية لأهل العلم تعبيرات، لأن أحيانا يشكل على بعض الناس، وجاءتني أسئلة بمثل هذا، يقول كيف تقول مثلا، لماذا قلت الراجح وقال أهل التحقيق؟ قول أهل التحقيق ليس معنى أن من هو في مقابلهم ليسوا من أهل التحقيق، وقول الراجح ليس معناه يعني الصحة المطلقة، لا، فقد يكون هذا اجتهاد العالم، هذا اجتهاد العالم. تلاحظ بأن الجمهور قالوا بأنه ينقض الوضوء، وإذا انتقض الوضوء لا صلاة. القول الآخر، القول الثاني، قالوا بأن الدم اليسير الذي يخرج من الجرح وليس دما فاحشا، إنما الدم اليسير الفاحش طبعا هذا اللي يبنى يعني يعرف بالعرف، ما تعارف الناس عليه بأنه دم كثير وفاحش قالوا يحكم به. الدم اليسير الذي يخرج من الجرح مثلا وينزل على الثوب قطرات أو محل السجود قطرة مثلا صغيرة أو كذا، هذا معفو عنه، والقاعدة الشرعية أن اليسير معفو عنه. وقد ثبت عن ابن عمر أنه عصر بثرة بين عينيه فخرج منها الدم ومضى في صلاته. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه لما طعنه أبو لؤلؤ المجوسي أيضا أكمل صلاته، وإن كان استخلف عبد الرحمن بن عوف. وكذلك الإمام أحمد في المحنة لما جلد وكان يصلي والدم ينزف، فقيل له يعني كيف تصلي والدم؟ قال صلى عمر بجرحه، هكذا يستدل الإمام أحمد رحمه الله تعالى. كذلك ابن أبي ليلى من أئمة السلف أدخل أصبعه في أنفه في الصلاة فخرج الدم وما أعاد الوضوء ولا الصلاة. فأخي الفاضل، اليسير هذا قاعدة في الشريعة معفو عنه، وهذا من يسر الشريعة ومن رحمة الله عز وجل بعباده، ولذلك الأشياء اليسيرة هذه لا تبطل الوضوء ولا تبطل الصلاة. أما إذا فحش خرج يعني جرح يعني الدم مثل ما جاء في قول تعالى أو دما مسفوحا، لا، هذا يبطل به الوضوء وأيضا يعيد الإنسان صلاته. أم محمد،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته،
جزاك الله خير يا شيخ.
إياكم.
يعني أول سؤال بالنسبة لل يعني مش ما هو سؤال، إنه بس كده يعني إذا تفضلت إنك تنبه عليه، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة. الحين صار الواحد لما يروح الحرم يتضايق من كثر الناس، ما يعني بالجوالات وبال يعني حتى صاروا في المطاف، يعني شيء مزعج للأسف.
صحيح،
هذا التنبيه الأول إذا ممكن. الله يبشرك.
أبشري.
الله يبشرك بالجنة. في السؤال الثاني يا شيخ، في الآية اللي هي تقول فلما واتأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب، اللي هو يقصد بني إسرائيل.
أعيد الآية، ما سمعتها.
وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة أن يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. هو يقصد بني إسرائيل، هذه سورة الأعراف.
صحيح،
اللي آية. طيب، هو دحين يعني ما أدري هي قصده اللي الأوائل أو إنه يعني إذا كان بس يعني أنا أشوف دحين بني إسرائيل ما عندهم عذاب، ما أشوف يعني ما أدري أنا كيف، ولا ما يحق لي إني أنا أتفكر كده.
إن شاء الله يا محمد.
تجيني تنبئ كده التفكر، بس أحيانا أخاف إني أنا يعني سبحان الله يعني، نعم. بس أقول أكيد إني أنا جاهلة في هذا الشيء. برضو اللي هي أصحاب الفتية في الكهف يقول سبحان الله الآية لو طلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. طيب هم لما استيقظوا هل إنهم رجعوا إلى صورتهم؟ هذول هم كانوا الرعب لما كانوا هم نايمين، انه اي احد مثلا في الكهف جاي يشوفه ولا هم لما استيقظوا هل شافوا هم الاختلاف هذا عليهم؟ كان هم خربوا من بعض. أتذكر في حيان أتفكر كذا. إن
شاء الله محمد.
الله يجزاك خير. بس هذا السؤال الأخير. طيب برضو سليمان عليه السلام يقول ما دلهم على موته إلا منسأة الأرض دابة الأرض المنسأة. طيب يعني هل هو دحين قاعد هذه المدة يعني يمكن يعني ما تؤكل العصانة أكيد وقت طويل صح؟
نعم.
طيب كيف هو ماله أهل يعني ماله كيف قاعد كذا وما حد يعني اكتشف موته هذه الفترة كلها؟
إن شاء الله.
هل أنا حق لي أنا أقعد أفكر هذه الأشياء ولا مو من حقي؟
إن شاء الله يا محمد.
أنا أخاف عشان أقول يعني كذا أنب نفسي. إن شاء الله. الله يجزاك خير.
مرحبا أختي محمد. أمت الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي 7 أسئلة يا شيخ.
تفضل.
السؤال الأول، في بداية بلوغي كانت هناك أشياء كثيرة غائبة عني، فمثلا لم أكن أعلم أن إذا جاءت الدورة في إحدى أوقات الصلاة التي لم أصليها بعد يجب علي أن أقضي هذه الصلاة عندما أطهر من الدورة، كما أنني لم أكن حريصة في معرفة وقت الطهر كثيرا لأنني لم أعي أهمية الأمر. فمثلا إذا طهرت الفجر ولكن كنت نائمة وبعدها قمت واغتسلت وصليت الظهر ولم أصلي الفجر بسبب عدم معرفتي أنني طهرت فيها، فماذا علي الآن؟ فأنا لم أكن أقضي الصلوات هذه بسبب جهلي.
كم عمرك الآن؟
17.
طيب السؤال الثاني،
كنت كثيرة الحلف ولم أكن أعير حلف أي اهتمام أن علي كفارة أو شيء من هذا القبيل، يعني كنت مستهترة بعض الشيء، ولكن عرفت مؤخرا أن فعلي غير صحيح وتبت من هذا الشيء ولله الحمد، ولكن الآن ماذا أفعل؟ هل علي كفارة لكل حلف حلفته علما أنه كان كثيرا جدا
بعد البلوغ ولا قبل البلوغ؟
هي حلف حلفته بعد البلوغ.
طيب السؤال الثالث،
هل علي صوم يا شيخ؟ كما أنني لو صمت ممكن أن أصوم أشهر لا أعلم عددها ولا يمكن لي أن أقدرها،
إن شاء الله.
فبماذا تنصحني؟
إن شاء الله.
السؤال الثالث، حكم من اغتسلت من الدورة وبعد مدة اكتشفت أن غسل هذا باطل بسبب أن الماء لم يصل لجميع الجسد ولكن قد جاءتها دورة أخرى في هذه المدة واغتسلت منها غسل صحيح، فهل يجزى غسلي من الدورة الثانية الدورة الأولى؟ أم يجب أن أغتسل مرة أخرى وأنوي الطهارة من الدورة الأولى؟ لأن هذا أشكل علي وقلت أن يجب يعني أغتسل مرة أخرى لأن الأعمال بالنيات، وأنا عندما اغتسلت من الدورة الأولى الثانية لم أنوي الطهر من الدورة الأولى، كما أن كلهم نفس يعني الحدث، فهل يجب واحد غسل واحد عنهم جميعا يا شيخ؟
طيب بس قبل ما أنتقل للسؤال الرابع أسألك أمة الله، أنت عندك وسواس؟
شوي.
طيب السؤال الرابع،
حكم القراءة بغير صوت في الصلاة، يعني فقط يتم تحريك الشفتين دون إصدار أي صوت، هل هذه تعتبر قراءة ويجزى بها أم لا؟
في الصلاة ولا خارج الصلاة؟
لا في الصلاة، يعني ما أطلع صوت بس أحرك شفتين.
أي
هل يجزى هذه القراءة أم يجب أن يعني أطلع صوت أسمع بنفسي على الأقل؟
واضح. السؤال الخامس،
الخامس، حكم من صلى وخلط قلبه شيء من الرياء أو الغرور واطمأن لهذا الشيء ولم يجاهد نفسه في إبعاد هذا الشعور ولكن كان جاهلا بأن هذا من مبطلات الصلاة، هل علي إعادة هذه الصلاة أم أنه لا يؤخذ بسبب جهله؟
إن شاء الله.
السؤال السادس، هل يجب أن تكون جميع أعضاء السجود في نفس المستوى؟ يعني مثلا لو إذا كانت السجادة مزخرفة ومو كلها بنفس المستوى، يعني ليست مسطحة وسجدت عليها وكان أنفي مرتفع قليلا عن باقي أعضاء السجود فلم يلامس الأرض مباشرة، هل هذا يبطل السجود مع العلم أنني أمكن أنفي جيدا أثناء السجود؟
طيب
السؤال السابع، الموسوس إذا رواد الشك في الصلاة هل يبني على الأقل أم الأكثر أم على غلبة ظنه؟ هل يؤخذ بغلبة ظن الموسوس؟ فمثلا لو شكيت هل سجدت مرة أو مرتين بماذا أخذ؟ وهل يجب على الشخص أن يشك كل يوم ولو مر لكي يأخذ حكم الموسوس أم يكفي أنه يأتي غالبا؟
إن شاء الله يا أمة الله.
بارك الله فيك يا شيخ وبارك الله من فضلك.
آمين. أبو مالك.
السلام عليكم شيخنا.
والسلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيكم شيخنا.
فيك بارك.
شيخنا عندي ثلاث أسئلة على نفس الموضوع بارك الله فيك.
تفضل.
إحنا ستة أشقاء كنا يعني عندنا شقة ورثناها عن أبونا من 10 سنوات، وحصل على الشقة خلاف وما عرفناش نبيعها، واشترط أحد السؤال الأول إنه أخويا الكبير اشترط إنه لن يعني مش حيوافق على البيع إلا لما نتنازل له إحنا على جزء من نصيبنا كسلف حتى يشتري شقة ثانية، لأنه ما عندوش شقة ثانية. يعني قال أنا لن أترك هذه الشقة إلا لأن حيطلع لي فيها مثلا النصيب وحيكون 40,000 درهم، والشقة عشان يشتري شقة يحتاج مثلا 20,000 فوقيهم، فقال لن أمضي على البيع إلا أن أشترط عليكم تسلفوني 20,000 أشتري الشقة وأدفع أرد لكم بالتقسيط، يعني وإلا لن أبيع نصيبي وأوقف لكم البيع.
طيب واضح.
طيب السؤال الثاني شيخنا إنه لأن إحنا كلنا إحنا الستة مغتربين خارج البلاد وده اللي مأخر البيع. أخويا نزل مصر الكبير وأخذ أوراق الشقة الأصلية وأخفاها وقال أنا عندي وسواس قهري ودايما يجي لي الشكوك إن أنتوا حتبيعوا من ورايا وإن أنا مريض نفسي يعني ما أقدرش أترك لكم هذه الورق الأصلي، فأخفاها عنده. وهو رغم أنه هو طالب علم يعني بيحضر للشيوخ يحضر الشيخ ابن باز وكذا، قال أنا يعني هذا مضطر أعمل كده ومضطر أخفي الورق عنكم عشان أضمن أن أنا لن تبيعه إلا بموافقتي.
هو ساكن الشقة ها؟
هو يعني هو أكتر واحد، هو مش قاعد بالشقة، هو قاعد كلنا بالإمارات لكن هو أكتر واحد يتردد على الشقة.
طيب
أنا قلت له أنه أنا في ثلاث يعني إحنا من أربعة من الستة موكليني أنا إن أنا أنوب عنهم لأنه يعني عندي وكالة رسمية، فقلت له أنا بصفتي إن أنا وكيل عن الأغلبية المفروض يكون ورق معايا، قال لي لا أنا لوحدي لكن أنا لن أعطيك الورق لأنه أنا مضطر وعندي وسواس قهري إلى آخره.
وأنتم عندكم القدرة على إقراضه؟
نقدر يعني اثنين مننا إحنا قلنا له نقرضك، لكن كل مرة اللي نحاول نبيع صار لنا 10 سنين أو 7 8 سنوات السعر ما يعجبش حد فيهم، دائما في يعني في البيع دائما تقف.
طيب السؤال الثالث.
السؤال الثالث شيخنا انه هو من شهرين نزل تزوج بالشقة دون علمنا، ويعني علمي انا فقط لكن ما قالش الباقي لانه كان كله رافض، قال له دي شقة معروضة للبيع وفرش الشقة بعفش زوجته. ثم علمت من حارس العقار انه يعني عملوا تمثيلية على محكمة الأسرة وكأنه سيطرد زوجته بحيث أن محكمة تمكن زوجته من الشقة وتعطيها تمكين أنها موجودة بالشقة، فعرفت من حارس العقار وواجهته بالكلام، فقال لي لا تقول لإخوتك لأنه حتشعل فتنة بيننا وقد تصل إلى قطيعة رحم وقد يصل الموضوع أكبر من كذا. وأنا عملت كده، قال لي أنا مريض نفسي ومضطر لأنه يعني أخشى أن أنتم تطردوني، أخشى أن فلان يطردني فلان يطردني، وأنا إذا انطردت حكون بالشارع. إنما فقلت له طب مع العلم شيخنا أن إحنا أربعة مننا من الستة يعني حلتهم راتبهم فقط، اثنين ميسورين وأربعة، ولكن هو أفقرنا لكن في ثلاثة آخرين لا حل يعني ما عندهمش سكن في مصر واثنين مقتدرين ممكن نقول. فقلت له في اخوتك يا اخي واختك، اختك متزوجه اذا طلقها زوجها وين حتروح؟ قال لي مش مشكله حتفتح لها الباب واخليها تدخل. لكن قلت له
لكن الشقه الان ما نقلها باسم زوجته ولا كيف؟
لا يعني قال لي زوجته يعني تكلموا محكمه الاسره وعملوا خلاف وهمي بحيث ان المحكمه تقول هذه الشقه من حق الزوجه وانت اللي تطلع يا زوج، والشقه تعتبر من حق الزوج، يعني هذا يعني بيسموه تمكين الزوجه. نعم. من الشقه. نعم. بحيث لا احد يستطيع ان يطردها، لكن ما تنقلتش باسمها رسمي، لكن لا احد يستطيع دخول الشقه الا باذنها.
ما عنده اولاد هو؟
لا ما عنده اولاد. فاخبرته انه انا ساقول لباقي اخوتي لانه حارس العقار امني، قال لي ساتصل بكل الاخوه، قلت له لا تتصل انا ساخبرهم، قال لي امانه في رقبتك تخبرهم، قلت له نعم. فالآن أنا أخشى أن أخبرهم لأن قد يصل الموضوع لمشكلة كبيرة. تواصلت معه وقال لي قلت له صحح الوضع واعمل لنا ورقة تقابل هذه الورقة بحيث تضمن لنا حقنا. رفض، قال لي إذا عملت كده قد يتسبب الموضوع إلى طلاق وأنا الحين تزوجت وكذا وكذا. هو عنده 45 سنة، هو أكبرنا. وقال لي أنا يعني اضطريت، وهو يأخذ يعني بيقول يعني إذا كان المضطر يأكل الميتة فيعني ما يأخذ بكل الوسائل.
واضح يا أبا مالك، أبشر أبشر، تسمع إن شاء الله الجواب والنصيحة.
جزاكم الله شيخنا،
بارك الله فيك، جزاك الله خير. طيب أرجع إلى الأسئلة. أبو علي من الشارقة بارك الله فيه يسأل، يقول في حديث بأن هناك صلاة بعد صلاة العشاء 4 ركعات تعدل مثلهن من قيام ليلة القدر، يعني يريد جواب، يقول حصل كلام وبحث حول هذه المسألة وشيء من هذا القبيل. أخي الفاضل بارك الله فيك، بالنسبة لصلاة 4 ركعات بعد صلاة العشاء حينما يصلي الإنسان العشاء وركعتي سنة العشاء البعدية وبعد يصلي 4 ركعات، هذه ورد فيها حديث، ورد فيها حديث. أولا هذا الحديث لا يصح مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فالأسانيد الواردة في الحديث المرفوعة كلها لا تصح مرفوعة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ووردت فيه آثار عن عبد الله بن مسعود وعن عبد الله بن عمرو بن العاص وعن جمع من الصحابة، وصح منها إسنادان يتصلان بعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. في حديث عبد الله بن مسعود من صلى 4 ركعات بعد العشاء لا يفصل بينهن بتسليم عدلنا مثلهن من ليلة القدر، يعني هي ليست بأجر ليلة القدر اللي هي 1000 شهر، لا، عدلت بمثلهن صلينا في ليلة القدر على عظمة هذه الليلة. وفي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص من صلى 4 ركعات لم يذكر فيها عدم الفصل بينهن بسلام، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. بالنسبة للآثار هذه الثابتة عن هذين الصحابيين بالأسانيد الصحيحة، هذه لا يمكن أن تقال أو لا يمكن أن يقال من قبيل الرأي، إنما أخذوه من النبي عليه الصلاة والسلام، لأن عندنا قاعدة أن قول الصحابي إذا قال قولا لا يمكن أن يكون من قبل الاجتهاد والرأي فيكون له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وعليه إذا صح الإسناد إلى هذين الصحابيين فإننا نقول بهما وأن لهما فضل عظيم وأنهما يعدلان مثلهن من قيام ليلة القدر، ولا يفهم بأنها تعدل قيام ليلة القدر، لا، ينبه إلى هذا. وأثر عبد الله، أثر عبد الله بن عمرو بن العاص الذي لم يذكر فيه مسألة التسليم مقدم على أثر عبد الله بن مسعود، لأن يوافق ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام من قوله صلاة الليل مثنى مثنى، وجاء في لفظ أيضا في سنن النسائي صلاة الليل مثنى، صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. ولذلك أخي الفاضل هذا فضل الله عز وجل، وخزائن الله ملأ، وجود الله عظيم، وإحسانه على خلقه وعباده كبير، عمل يسير والفضل كبير عند الله سبحانه وتعالى. فإذا الإنسان أخذ بهذه الآثار فإنه أخذ بخير ولله الحمد والمن، خاصة وأنه صح جاء في البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل بيته بعد صلاة العشاء صلى 4 ركعات، صلى 4 ركعات. طبعا العلماء يوجهونها على أنها من قيام الليل. أبو علي يقول ذهبت أنا وأم علي نصلي في المسجد صلاة العشاء، وافقنا الإمام في السجود السهو، سجد للسهو، يقول سجدت أنا معهم، النساء في مصلى النساء ظنوا بأنه ركع فركعنا، فلما قام لإكمال القراءة قمنا وأكملنا معه الصلاة. يقول ما حصل سجود سهو ولا شيء، ما حكم صلاة النساء؟ أبو علي بارك الله فيك، بالنسبة لصلاة أم علي ومن معها من النساء في المسجد صحيحة ولله الحمد والمنة، وليس عليهن سجود سهو وليس عليهن شيء. لماذا؟ أولا لأنهن تداركن الإمام في القيام، تداركن الإمام في القيام، فهن ظننن بأن الإمام سجد، وهذا طبيعي جدا خاصة الذي ما يرى الإمام، فركعنا، عفوا، ظننا بأن الإمام ركع فركعنا، والإمام تبين بأنه ساجد للسهو وقام، ساجد للسهو لا وقام، أو عفوا ساجد للسهو في آخر الصلاة، عفوا في آخر الصلاة، لأن السجود ما يكون إلا في آخر الصلاة. فهن ركعنا ثم تابعنا الإمام، تابعنا الإمام بالجلوس. هكذا فهمت يا أخي الفاضل. أنا أخشى أنك تقصد بأنه سجدة تلاوة، لأنك ذكرت فيما سمعت يا أبو علي مادي، سمعت بأنه تنبهنا بأن الإمام رفع وأكمل القراءة، فيظهر بأن الخطأ من عندك بأن كان سجود تلاوة وليس سجود سهو. كذا يا أبو علي؟ ما أدري، لأن إذا سجود السهو ما يكون إلا في آخر الصلاة، ما يكون إلا في آخر الصلاة، يعني ما يسمعنا القراءة. عموما الذي يظهر ونص أصحح سؤالك أن كان الإمام في سجدة التلاوة، ثم لما رفع وهن راكعات علمنا بأنه في الركعة ثم أكملنا، ما عليهن شيء. وأفترض بأن الإمام أفترض بأن الإمام في آخر الصلاة سجد للسهو ثم لحقتم به وسجدتم معه، ما عليكم شيء، تقبلون الصلاة سواء من كان معه من الرجال أو من كان في مصلى النساء. لكن الذي يظهر والله أعلم بأنك أردت أن تقول سجدة التلاوة فسبق لسانك إلى سجود السهو، لأنه لا يتصور ما ذكرت بأنه لما رفع الإمام وبدأ يقرأ علمنا بأن هذا سجود تلاوة وتابعنا الإمام، ما عليه إن شيء في هذا. أم محمد من السعودية بارك الله فيها تسأل تقول يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان عندما يحرم يقول اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة، تقول يعني تريد نصيحة لما يحصل الآن حول الكعبة من التصوير وأيضا ما يحصل من نشر الصور وشيء من هذا القبيل. أختي أم محمد لا بارك الله فيك، لا شك بأن الحج هو عبادة من العبادات وقربة من القربات، بل هو الركن الخامس من أركان الإسلام ومبانيه العظام، ولا يقبله الله عز وجل إلا بشرطين. الشرط الأول الإخلاص لله، والإخلاص لله إخواني وأخواتي عمل قلبي لا يطلع عليه، لا يطلع على القلوب إلا علام الغيوب سبحانه وتعالى، ولذلك الإخلاص محله القلب. والشرط الثاني المتابعة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال صلوا عليه الصلاة والسلام، قال خذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم. ولذلك أي عبادة لا تقبل إلا بهذين الشرطين، الإخلاص لله عز وجل، فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث عمر إنما الأعمال بالنية. والثاني المتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام، بحيث أن الحاج أو المعتمر يأتي بحجته أو بعمرته على وفق هدي النبي عليه الصلاة والسلام. وكما ذكرت الإخلاص عمل قلبي، وأخطر ما على الإخلاص هو الرياء، ولذلك الرياء يفسد الإخلاص كما يفسد الخل العسل، كما يفسد الخل العسل. والإنسان مطالب بأن يحافظ على عبادته وعلى طاعته. ومن أعجب العجب أن يتكلف بعض الناس الذهاب إلى الحج أو إلى العمرة ويبذل جهود مالية وبدنية وذهنية، ثم بعد ذلك يفعل مثل هذه الأعمال التي قد تبطل عمله، والله تعالى أعلم، والله تعالى أعلم. وذلك الإنسان إذا عمل العبادة يدعو الله يقول يا رب تقبل مني، لأنك ما تدري هل تقبلت منك العبادة أم لا. وما يحصل حقيقة من يعني المبالغة في هذا التصوير الذي للأسف الشديد، وقد رأينا أناس وهو يطوف يستدبر الكعبة، يجعل الكعبة خلف ظهره، وأهل العلم يقولون إذا تعمد الطائف حول الكعبة، تعمد وقصد أن يجعل الكعبة، أن يستظهر الكعبة، ما طاف، ما له طواف. وهذا بعض الناس الآن هو يطوف يرفع المحمول هذا ويصور عشان تصير الكعبة وراءه وهو أثناء الطواف. يقول العلماء إذا تعمد ذلك لا طواف له، يعني ذهب تعبه وذهب أجره، نسأل الله العافية والسلام. الأمر الآخر يعني ماذا يريد الإنسان من التصوير مثلا في العبادة والطاعة؟ ماذا يريد الإنسان؟ يقول الناس شوفوني أنا أعبد الله عز وجل وأنا رحت الحج ورحت العمرة. الإنسان يجاهد نيته ويصلح طويته ويحرص أن يكون عمله خالصا لله عز وجل. أما مثل هذه التصرفات فلا شك بأن هذه مناقضة للإخلاص الموجود في القلب. زد على ذلك انتهاك خصوصية الناس. من الذي سمح لهذا الإنسان أن يصور امرأة وراءه في الطواف أو بجواره؟ من الذي سمح لهذا؟ ومن الذي أذن له؟ ومن الذي أعطاه الحكم الشرعي أنه والله يصور الرجال والنساء مثلا الطائفين؟ أما يخاف الله عز وجل؟ كيف الآن تنتهك خصوصية هؤلاء الناس؟ ما أحد يرضى أنك تصوره. كيف الآن سمحت لنفسك؟ عندك نص من القرآن على جواز تصوير الناس في الطواف وغير الطواف، عندك نص من السنة على أنك تنتهك خصوصية الناس بهذه الطريقة. يعني بعض الناس سبحان الله لا في دين ولا في دنيا. حتى الآن فيه أنظمة تعاقب انتهاك خصوصية الناس. يعني لو شخص الآن انتشرت صورته مثلا بسبب إنسان يصوره، له الحق أن يرفع دعوة عليه ونشرت، أو صورة زوجته أو صورة بنته أو صورة والدته أو أخته مثلا. كيف الآن تسمح لنفسك تصور الناس بهذه الطريقة؟ اتقوا الله يا أخواني، خافوا الله عز وجل. يعني ماذا تريد الآن لما تصور نفسك في الطواف وفي السعي مثلا؟ وتجعل بعض الناس الآن يشغل حتى الطائفين. أنا بنفسي رأيت إنسان يطوف ويجي واحد يقول له صورني صور، هو يطوف هذا مشغول بعبادة وطاعة، يقول خذ المحمول صورني أنا واللي معي. يعني أشغلوا حتى الطائفين، أشغلوا حتى اللي جاءوا من يعني بلاد بعيدة وصرفوا أموال علشان يبكون في الطواف ويتضرعون، أشغلوا الناس بمثل هذه الطريقة. على الناس أن يتقوا الله ويخافوا الله. هذه مسؤولية كل فرد أن يعلم يقينا بأن الطواف هو عبادة لله، لا تصح إلا بشرطين: الإخلاص والمتابعة. أن تابعت النبي عليه الصلاة والسلام في 7 أشواط، لكن هل هذا عملك أنت فيه مخلص لله، ولا رايح تطوف حتى تقول للناس شوفوني شوفوني، ها ناظروني، ها أنا ترى كنت في مكة، شوفوا كيف أطوف وكيف أدعو. نسأل الله العافية والسلام. يعني بعض الناس حاط الجوال ويدعو يدعو والبث شغال، تبث لمن؟ يعني شيء والله مؤلم، مثل ما قالت الأخت أم محمد، لمن يعني تقول للناس شوفوني أطوف؟ يعني مثل قول بعض شوفوني أصلي. نفس الشيء ترى اللي في الطواف، صور نفسك وأنت تصلي، وأنت تصلي صور نفسك وصلي وافعل هذا. فيا أخواني يا أخواتي، يعني وجود الأجهزة الذكية في الأيدي هذه ما ليس معناها أنك تتصرف كيفما يعني اشتهيت وتقلد الآخرين. خافوا الله، اتقوا الله. عبادات هذه، يقول جل وعلا: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. يعني بعض الناس يعتقد بأنه خلاص والله ما دام راح قبل الله. بعض الناس يبكي أعمال جليلة يقول: ما ندري والله أقبلت منا أم لا. سفيان بن سعيد الثوري يقول ليس هناك أشد علي من نيتي تتقلب علي، أجاهدها مجاهدة زهاد وعباد وأهل ورع وتقوى وأهل عبادة، ما عندهم يعني محمول يصورون أنفسهم، ومع ذلك يخفون أعمالهم ويقول والله نيتنا تتقلب علينا. فاتقوا الله وخافوا الله واتركوا عنكم مثل هذا الأمر. وفعل الناس ليس حجة يا إخواني. يعني بعض الناس يقول طيب الناس كلها تصور، الناس إذا راحوا للنار تروح معهم للنار؟ الناس إذا أخطأوا تروح تخطي معهم؟ فعل الناس ليس حجة. كون الإنسان أخطأ، ما أخطئ أنا، أنا أكون قدوة في الخير، قدوة في الخير. وهذه مسؤولية أيضا العلماء وطلاب العلم، مسؤولية أهل الفتوى في جميع البلاد الإسلامية، نبهون الناس يعني اللي يأتون من بلاد بعيدة للعمرة أو الحج، يذكرونهم بالله، يخوفونهم بالله. يعني الحج الآن ما يجب في العمر إلا مرة واحدة. لماذا؟ لأن فيه انتقال من بلد إلى بلد، فيه الرسول صلى الله عليه وسلم سماه جهاد في حديث عائشة، قال عليكن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. الإنسان يضيع بصورة مثلا أو بمراءة مثلا. أسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم الإخلاص. تنبهوا يا إخواني، إذا بغيت تصور صور نفسك في الفندق أنت وأولادك، إذا والله أنت راغب، أنت وأهلك مثلا في الطريق في السماء وأنت تطوف، يعني هذا شيء يعني ينبغي حقيقة التنبه له. أم محمد من السعودية بارك الله فيها يعني عندها استشكال في بعض الآيات القرآنية، تقول يعني أولا هل يحق لي أني أنا أفكر في مثل هذا الأمر، وهل يجوز لذلك، وتقول أنا أخاف من الخطأ مثلا، مثلا في قول الله تعالى وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب، قالت هذه الآية في بني إسرائيل، تقول والآن بنو إسرائيل يعني ما لا يعذبون مثلا، والآية الأخرى في الكهف لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا، تقول طيب هم كيف الآن بينهم، كيف الآن كانوا لما استيقظوا وكذا. وأيضا في قول الله تعالى في قصة سليمان ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته، يعني تقول يعني وين أهله وين كذا. أولا أختي محمد بارك الله فيك ورضي الله عنك، وهذه الاستشكالات والتساؤلات هي أحد مفاتيح التدبر للقرآن، تشكرين على هذا، لكن في خطوات قبل هذا من المهم جدا أن تسلكيها، لأن هذه تسهل عليك الجواب على هذه الآيات. منها أولا قراءة كتب التفسير، فجميع كتب التفسير ولله الحمد فيها الأجوبة على هذه التساؤلات، فأنت مثلا إذا رجعت إلى أحد كتب التفسير المعتمدة الخالية من القصص الخالية من الأحاديث الضعيفة والموضوعة من القصص يعني الإسرائيليات وغير ذلك، ستكون هناك إضاءات في طريق تدبرك للقرآن، وهذا أحد المفاتيح المهمة. مسألة ثانية مسألة القواعد اللغة العربية مهمة جدا، هذه تعطيك تفتح لك أفق عظيم جدا في تدبر القرآن. المسائل الأخرى المفردات هذه مهم جدا للإنسان أن يعرفها وأن يفهمها، وكذلك الربط بين الآيات وبين السور ومعرفة المقاصد. وأنا أستعجل لأني الآن الأسئلة كثيرة عندي، أحاول أنني أختصر لك في هذا الأمر. لكن مثلا في قول الله تعالى وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب، يعني ما يصلح يا أم محمد أن نختطف آية وننتزعها من سياقها ونوظفها توظيف معين بمعزل عن بقية الآيات. مثلا بنو إسرائيل فضلهم الله على العالمين في عصرهم، فضلهم الله على العالمين في عصرهم، بنو إسرائيل ليسوا سواء، يعني الله عز وجل قال منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما كانوا يعملون. بنو إسرائيل منهم من اتبع الأنبياء ومنهم من كفر بالأنبياء وعاند الأنبياء. والأمر الثاني يعني ليس في الآية دليل على أن العذاب مستمر إلى يوم القيامة، استمرار لا ينقطع، بمعنى ما توجد فترات يعني يمكن الله عز وجل لهم في الأرض، ما في، ما يدل. وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم ليبعثن إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب، بمعنى أن قد تمر عليهم فترات يعذبون فيها ويحصل عندهم من الشيء الذي هو من غضب الله عز وجل ما لا يحصل في فترة معينة مثلا. ولذلك الله عز وجل من سننه الكونية بقاء الجنس الإنساني، بقاء يعني الأمم هذه كلها، هذه سنة من سنن الله الكونية. فلذلك لما تنتبهين لهذه الأشياء يتضح لك المعنى. أمة محمد عليه الصلاة والسلام كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، الكينونة والصيرورة في هذه الأمة سنة كونية، لكن الفترات اللي تمر في هذه الأمة واضحة، ليستقرأ التاريخ ويستنطق الواقع يشوف بأن هذه سنن الله عز وجل الكونية في الخلق والعباد، واضح. هذا فيما يتعلق بالآية الكريمة اللي هي وإذ تأذن. الثاني لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا، بالنسبة للفتية الذين في الكهف حينما مكثوا 39 سنة أو 300 سنة وبضع، هؤلاء لما استيقظوا هي كانت مثل النومة. قضية عندنا قاعدة مهمة أم محمد، ما يسمى عندنا بأسلوب الطي في القرآن، بمعنى في أحداث يتركها القرآن ما يتحدث عنها لأنها تدرك بمقدمات العقول، ما يحتاج إلى إعمال فكر، وهذا موجود في قصص الأنبياء في قصص الأمم، يعني أشياء فصل كامل غير موجود. قصة يوسف وين أمه؟ في فصل هذا مفهوم عندنا. قصة موسى، قصة إبراهيم، أشياء حوادث، هذه يسمونه أسلوب الطي، يطوي القرآن، لأن القرآن مو بكتاب تفسير، القرآن مو كتاب تاريخ حتى يتوسع ويتفرع، لا، هي قواعد عامة. فهنا يعني اللي يفهم العقل، الله عز وجل قال لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا، على الحال التي كانوا عليها حالة الجسم، وذكر المفسرون ذكروا بطول الأظافر والشعر، هم تعجبوا من هذا، يعني حتى قالوا كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم، وهم متعجبين كيف هذه الحال. لكن هذا ما يعني أنهم فعلا دخل يعني من بعثوه القرية على هذه الحالة، ما يعني هذا. فهناك أسلوب اسمه أسلوب الطي، غياب بعض الفصول التي لا يحتاج القرآن إلى ذكره، لأنها مفهومة وتدرك بمقدمات العقول. أيضا في قول الله تعالى عن سليمان، ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته، فلما خر تبينت الجن أنهم لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب. بالنسبة لسليمان عليه السلام ما عندنا نص على أن والله بقي سنة ولا سنتين ولا 12 سنة كما يذكر علماء التفسير، ما عندنا. قد يكون الله عز وجل الآن سليمان متكئ على عصا المنسأة هذه فمات وهو واقف، والجن يذهبون ويأتون خوفا من سليمان، خائفين من سليمان، لأن الله تعالى سلط سليمان على الجن. ففي لحظة الله عز وجل يقول إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول لكم فيكون، فأكلت الأرض فسقط سليمان عليه السلام، أو كان في مكان لا يرغب في أحد أن يدخل إليه مثلا، أو كان في محل ما يكون أحد معه مثلا. هذا يجوز حتى في الأمور العادية، يطلع الإنسان لوحده، يخرج الكبير مثلا في رحلة مثلا أو في شيء، وخاصة أن الجن يعملون بين يديه. فلذلك أختي الفاضلة لا ننتزع الآيات هذه من سياقها ونوظفها على مثلا شيء يعني قد يكون لأول وهلة يتبادر للإنسان ويقول كيف هذا هذا ليس فيه تعارض، بارك الله. لكن عموما من مفاتيح التدبر التساؤلات هذه، مثل ما سألتي أنت، لا يقف الإنسان عند هذا الحد، لا، خلاص الآن عندك الخطوة الثانية، ترجعين إلى تفسير ابن كثير، إلى تفسير ابن جرير، إلى تفسير الشيخ عبد الرحمن السعدي مثلا، تبدأين تقرأين في لغة العرب، تفهمين بعض المفردات، تتضع عندك الأمور. لذلك ما أحد استشكل مثل هذه الأشياء، بارك الله فيك. أمة الله من أبو ظبي تقول من بداية بلوغي كانت هناك أشياء غائبة عني، يعني منها مثلا عدم معرفتي بقضاء الصلوات مثل الفجر. طبعا أمة الله أنا سألتها سؤال صريح وهي أجاوبت جواب صادق بأن عندها وسواس، ولذلك أنا سأتعامل مع بنتي أمة الله تعامل اللي عنده مشكلة. يا بنتي الله يرضى عليك ويبارك فيك، أحيانا بعض بناتنا اللي يوسوسون تعتقد بأنها كانت طاهرة وما قضت هذه الصلوات، وتبدأ توسوس حتى يكون هناك ورم عندها وتقلق وتحزن وهي ما لها رصيد. هذا ما لها رصيد. فيا أختي الفاضلة بارك الله فيك، إذا كنت فعلا متيقنة مثل الشمس في رائعة النهار أنك كنت في يوم من الأيام قد طهرتي قبل صلاة الفجر، قبل أذان الفجر عفوا، قبل دخول وقت الفجر طهرتي في الليل، ثم استيقظتي وما اغتسلت إلا في الضحى قبل الظهر، صليت الظهر ونسيت الفجر، اقضي الفجر. أما تقول لا والله أنا ما أدري كنت وما كنت، لا، اتركي عنك هذا، ابني أمورك على اليقين، أنت مطالب بصلاة الظهر بس، صلاة الفجر لأنك غير متيقنة. فلذلك وبعدين أكثر من النوافل، هذه كفارة عما يعني قد يكون حصل لك فيما مضى. أمة الله تقول أنا كنت كثيرة الحلف سواء قبل البلوغ أو بعد البلوغ، وما كنت حقيقة أعير هذا اهتمام، تبت إلى الله، ماذا أفعل الآن؟ أختي الفاضلة بارك الله فيك، الحلف أنواع، ثلاث أنواع، حلف اللغو واليمين المنعقدة ويمين الغموس. قد يكون أنت من اللغو، لا والله وبلا والله، هذا ما في كفارة، لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانك. اليمين المنعقدة أن تحلفي على شيء مستقبلي وأنت بالغة مكلفة ممكن وقوعه، والله ما أكلم فلانة، كلمتي عليك كفارة يمين، إذا ما استطعت إطعام 10 مساكين تصومين 3 أيام بهذه الطريقة. تقول والله أنا مرت علي أشياء كثيرة جدا ما أدري ما أذكرها. كفري مرة واحدة بس، كفري مرة واحدة ويكفيك التوبة اللي أنت ذكرتيها. أمت الله طبعا تقول بأن اغتسلت من الدورة واكتشفت بأن الماء ما وصل إلى بقية الجسد وصلت وكذا، وبعدين في الدورة الثانية جاءها الحيض واغتسلت، هل الحيض الثاني يجزع عن الحيض الأول؟ يا أمت الله بارك الله فيك وأسأل الله تعالى أن يشرح صدرك وأن ييسر أمرك. أنت اغتسلتي غسل صحيح كامل 100%، لا تقولين بأن والله ما في جزء من جسدي ما وصل الماء، غير صحيح، هذا توهم، هذا من الشيطان. الشيطان يلبس على الإنسان العبادة والطاعة، شم قلبك ورآك تركزين على هذه الجوانب، ها، وراح قال لك لا أنت ما اغتسلتي غسل صحيح، في جزء من البدن ما وصله، في جزء من البدن ما وصل. أنا أجزم يقينا بأن كل أجزاء بدنك وصلها الماء، اتركي عنك هذا ولهي عنه واستعيذ بالله تعالى من الشيطان الرجيم، واحرصي على الرقية خاصة بسورة الفاتح، بإذن الله تعافين، لأنك أنت ولله الحمد لست بالموسوس الوسواس الذي فعلا يعيشه بعض البنات، مهلك مهلك. ويمكنك تابعت البرنامج، بعض البنات والأخوات يتصلون يعانون، والحمد لله كثير منهم نجا منه. أنت عندك ها والشيطان يحاول معك، لكن إن شاء الله بتغلبينه. اتركي عنك هذا ولا تقولي والله الثاني يجزي عن الأول وما أدري كيف، اتركي عنك هذا واستقبلي حياتك وأمورك وابنيها على اليقين، بارك الله فيك. أمت الله تسأل عن حكم القراءة من دون صوت، يعني تحريك الشفتين. أخت الفاضلة بارك الله فيك، ذهب أهل العلم من أهل التحقيق على أن تحريك الشفتين يكفي، فإذا حرك الشفتين قرأ، ها، إذا حرك الشفتين قرأ. وبعض العلماء يقول لا بد من الهمس الذي يسمع الإنسان فيه نفسه، لكن عموما تحريك الشفتين كافي. طيب في شيء يمنعك من أن تحركي يعني تسمعي نفسك؟ ما في شيء، ما في شيء يمنعك من أن تسمعي نفسك، فليش تدخلين في هذا المكان الضيق والطريق الضيق؟ يعني اسمعي نفسك ولله الحمد، وبهذا تقضين على وسوسة الشيطان. أما الله تسأل تقول ما حكم من صلى ودخل قلبه شيء من الرياء ويعني العجب مثلا أو الغرور، مثلا هل يعيد أم ماذا؟ أختي الفاضلة بارك الله فيك وابنتي الله يحفظك، ما يعيد. الإنسان إذا صلى طبيعي الشيطان يحاول أن يلبس عليه صلاته وأن يصرفه عن صلاته وأن يوهمه بأنه خلاص بطلت صلاته لأنه راء، هذا كله من وسوسة الشيطان. ماذا تفعلين؟ تقولين هكذا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، تفتو 3 مرات، تدفلين عن يسارك وبإذن الله ينتهي عنك، واستخدمي هذا كلما جاءك في الصلاة، وسينهزم أمام قوتك، قوة إيمانك، قوة يقينك، اتباعك لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أمت الله تسأل تقول ما حكم يعني بالنسبة لأعضاء السجود إذا كانت على غير المستوى لبقية الأعضاء؟ تقول مثلا على سجادة مزخرفة، يعني جبهتي وأنفي يرتفع عن مثلا بقية الأعضاء، ما عليك شيء، أهم شيء أختي الفاضلة أن تستقر الأعضاء 7 على الأرض، وأن يكون هناك انكباس يعني على السجادة أو على الأرض، ارتفع الرأس انخفض الرأس، صلاتك صحيحة ولله الحمد والمن. أما الله تسأل تقول بالنسبة للموسوس هل يبني على الأقل أم على غلبة الظن؟ وإذا بنى مثلا لأجل مثلا أن يصل إلى اليقين ماذا يفعل؟ يا أختي الفاضلة وابنتي الفاضلة، يبني على اليقين ويترك عنا الوساوس، ولا يجوز له إذا أدى عبادة يذهب فيشك يقول حتى أعيدها لأطمئن، هذا من عمل الشيطان، من وسوسة الشيطان، من مكر الشيطان. الشيطان يقول للموسوس أنت الآن صلاتك ما تدري أنت يعني ناقصة ولا كذا، وش رايك شك فيها وأبطلها حتى تعيد من جديد، وهنا يدخله في دوامة ما ينتهي منها. ولذلك صلي وانتهي، وإذا جاءك الشيطان قولي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، ومثل ما ذكرت لك احرصي على الرقية. أبو مالك من الشارقة أعتذر منك أخي الفاضل لأن وقت البرنامج انتهى، لكن غدا إن شاء الله في بداية اللقاء أجيب على ما ذكرت من تساؤلات مع يعني نصائح سأقدمها لك ولإخوانك، انتظرني غدا بحول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.